الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. والسند المتصل إلى الحافظ الإمام الحجة المجتهد أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى سنة 79 و200 للهجرة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، إلى أن قال في كتابه شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة، أي أول جزئية قبيعة أي اليد، اليد من فوق كانت إيش؟ من فضة. وهذا طبعا في الفقه فيه أحكام أخرى، جواز استعمال الأشياء الثمينة من أجل صحة الأداة أو الأدوات أو ما سوى ذلك. حدثنا محمد بن بشار، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة، أي يده يا أبا عبد الله، يد السيف يعني. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري، أخبرنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. فإذن من أجل إصلاح الشيء وتقويته يجوز استعمال الذهب والفضة، مثل البركب سمن ذهب، واضح، مثل البركب أضيب بلاتين يعني ذهب أبيض، مثل بتقوم بإصلاح الجسد بقطعة من ذهب، هذا كله جائز ما في نزاع قدر الحاجة. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي، أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حنيفيا يعني مش ضخم، إيش مسلوت سلت طويل وجيد، وهذا في القطع أحد، والثقيل في الحمل أثقل، ولكن إذا نزل على الإنسان حطم الأضلاع أو كذا إلى آخره. وذلك كان السيف سيدنا مولانا عبد العزيز المهدوي ما كان حدا وأنا رأيته، ولكن لا يستطيع أن يحمله ثلاثة رجال، فكان إذا برك فيه على الجمل أنزله الأرض كسر أضلاعه، لأنه هو كان عملاق ضخم. حدثنا عقبة بن مكرم البصري، حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، أخبرنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام، هذا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قتله ابن جرموز في وادي السباع لعنه الله، قال كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد حتى استوى على الصخرة، قال فسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. قتله مروان ابن الحكم، وطلحة صحابي مبشر بالجنة. طيب هذا الحديث قد يتوهم متوهم أنه سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم ما قدرش يطلع على الصخرة من ثقل الدرعان، كانوا لبسوه، هم لبسوه درعان، درع اللي هو زرد، يعني شفتوا السلسلة الحديد كانت تشبك كأضلاع ولها فتحتان، فكانوا يعملوها لهذا الأسلوب البدائي اللي كان معروف، كان يلفها الإنسان على حاله عشان لما يضرب السيف ما يوصل للحمه، أما لو كان مثل السيف تاع سيدي عبد العزيز بن المهدوي بكسر له حواشيه من جوا من شدة تقله، إنما السيف لا يصل لأنه ماضي ويتفصم على السلسلة، يتتكسر حدة السيف ولا يعد حاد ولا ماضي ويعطل. فكانوا صلى الله عليه وآله لابس درعان، هذا تعليما لنا من باب تعاطي الأسباب. هم ثقيلان، فعندما أراد أن يصعد للصخرة عليه الصلاة والسلام فرأوه أنه لم يستطع، حتى أنه طلحة جعل نفسه كالسلم وصعد على طلحة ثم صعد على الصخرة. وهذه في إشارة لأن هو الذي يفدى في كل لحظة وفي كل حين، موجود بيننا جسدا وروحا أو غائب عنا. فطلحة تعاطى الأسباب والنبي صلى الله عليه وسلم صعد عليه ثم صعد الصخرة ثم قال أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة لأجل هذا الفعل، وهو يعلم صلى الله عليه وآله وسلم علم اليقين كيف يفارق هذه الدنيا، وأعلم عن كثير من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الذي يفدى، نفدى أنفسنا دونه. ففي الحديث عن عبد الله بن عباس أن أعمى كانت له امرأة صحابي هذا، وهي جميلة وهي به رفيقة، وكان له منها ابنتان مثل اللؤلؤتان هيك في الحديث، وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيزجرها فلا تنزجر، يعني يقول له اشكتي وكذا وإلى آخره واتقي الله فلا تنزجر، وهذا في بداية التشريع. فجاء ذات يوم فأخذته بإذايته بتسميعه ما لا يحب في نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كان ضرير، وكان الضرير عادة يستعمل المغول، المغول هو نوع من السيف الحاد يلفه على وسطه، وهو مصنوع من الحديد المعدن الصافي الخالص ولين، ولكنه سريع القتل وكونه كفيف، فكان يضعه بطريقة مخفية حتى إذا ما بغته أحد يستعمله. فسله ووضعته هنالك، قال ووضعته هنالك، أي بين سرتها وفرجها، ونزلت عليها فقتلتها. ثم جاء الأعمى إلى المسجد، الضرير البصير جاء إلى المسجد وجلس كبقية الناس كأن شيئا لم يكن. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده وفي وسط الناس لم يره الناس، وأخبره أن هناك من أصحابك من قام بفعل عظيم لأجلك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فوقف عليه الصلاة والسلام وقال أشهد الله رجلا لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الرقاب ويتزلزل، كان جالس في الخلف يتخطى الرقاب ويتزلزل من شدة هول الموقف واطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما أطلعه المولى ولا أحد يعرف ذلك. فوقف بين يديه وقال أنا صاحبها يا رسول الله، أنا اللي إلك عليها، لقد كانت بي رفيقة، أي أول واحدة، وكان لي منها ابنتين مثل اللؤلؤتين، يعني فيي أنا كفيف كانت في إيش رفيقة تحن علي وتعاملني كويس، إلا أنها كانت تقع فيك فأزجرها فلا تنزجر. الحديث حتى وقع من الصحابي هذا ما وقع، فقال عليه الصلاة والسلام اشهدوا أن دمها هدر. فإذن هذا فداه بصاحبة عمره ورفيقة دربه والتي هي به رفيقة، فدا بها أم أولاده. وهذا فيه مع حديث طلحة وغير أحاديث طلحة أن الذي خلقه يحميه ويسخر له الأسباب والمسببات، ولكن هو معلم لنا. فالإنسان يلتجئ في مثل هذه الحالات إلى أحن الناس إليه وأصدق الناس توجها إليه، فيطلب منهم ما لا يطلب من الآخرين. قال: فسمعت النبي يقول: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة بهذا الفعل. حدثنا بن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن ابن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهرا بينهما، يعني جمع بينهما ويفرق بينهما، باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له: هذا ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة، فقال: اقتلوه. دائما كنت أذكر لكم يا ابن خطل، علام نرجع له. حدثنا عيسى بن أحمد بن عبد الله بن وهب، حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال: فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأسطار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يومئذ محرما. هذا المغفر اللي هو بتشوفوا بالأفلام لما بحطوا لكم التصاطع صلاح الدين على الراس وكذا، كيف بحط تحتها قماش وعليها هيك حديدة وعليها هيك نازلة وبلبسها على راسه، بلبسوا تحتها لازم تكون تحتها عمامة لأنها ثقيلة وحادة، ما كانت التقنيات هذه موجودة، فبلبس تحتها العمامة وبدخلها في راسه، هي لكي يحمي بها الرأس من ضرب السيف، وبتكون نازلة شوي إلى الحاجب أو البعض ينزلها إلى الأنف، ويكون لها طرف من هنا داخل تحت الرقبة أيضا منشان يحمي الرقبة. هذا يسمى إيش؟ مغفر. ابن خطل هذا كان له مغنيتان كانوا يغنوا في إذاية النبي وشتمه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا كان صحابي. ثم هذا كان يكتب القرآن، كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ارتد وكان يقول: ما بال محمد، الله يقول له اكتب كذا وأنا اكتب له كذا. فقال: اقتلوه ولو كان معلقا بأسطار الكعبة، أي لا حرمة له، وأن الكعبة أحلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل بها، ثم حرم ذلك، ثم جاءت الأشهر الحرم وعدم القتال فيها، ثم حل للقتال في الأشهر الحرم، والقتال فيه أجر كبير في الدفاع عن الحرمين الشريفين، ولكن البعض قال كان محرم والبعض كان حل، والصواب أنه كان محرم، إنما الإحرام لا يمنع حقا، الإحرام لا يمنع حقا. فقال: اقتلوه ولو تعلق بأسطار الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ابن خطل ظن أن الكعبة ستحميه، هو ارتد، وارتد ابن أبي السرح، ثم بعد ذلك حسن إسلامه وفتح إفريقيا. وعودوا إلى كتب التراجم وانظروا ما صدر من هذا وصدر من هذا لكي تعلموا حقائق الأمور. ما قال: لم يكن يومئذ محرما، والصواب أنه كان محرما. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا، أي انتقال السند، وحدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. حدثنا ابن عمر، حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رأيت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمامة سوداء. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال: حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق المدني، حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد عزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر بن نافع عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. شو معنى بين كتفيه؟ بين كتفيه يعني تكون نازل شوي لتحت حسب طولها، يعني مش يجي هو يقيسها بمقاييس معينة زي ما بيعملوا اليوم، لا، كيف ما تيجي صلى الله عليه وآله وسلم من غير قصد، طويلة بتنزل شوي تحت، قصيرة بتكون لفوق شوية، كما هي على حسب ما يتوفر له عليه الصلاة والسلام. وهذه الذوائب ألف فيها كتب، بس هذه اللي كيف بين كتافه بتكون ألفت فيها المؤلفات، والعبد الفقير يمتلك منها بحدود 3 أو 4 مؤلفات بس عليها هي كيف كان يلبسها وكيف كان يعمل صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نرويها بالسند المتصل له عليه الصلاة والسلام. قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو أكثر انقيادا في الصحابة لذاتية الحركة بعينها، عم تفهموا؟ فهمتكم أنا السنة اللي هي من قبيل ما كان من قبيل العادة كاتكائه ونزوله تحت الشجرة معينة، فهذا عبد الله بن عمر كان يحاول أن يأتي به كما هو محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، وسالما، سالم اللي هو ابن عبد الله، يفعلان ذلك. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن الغسيل أي غسيل الملائكة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء أي سوداء. عصابة عمامة مسميات لشيء واحد، واضح؟ عصابة ما يعصب به الرأس يعني، والعمامة ما يعمم به الرأس. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قالت: قال بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، إنما هي بردة ملحاء. قال: أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. حدثنا سويد بن نصر، حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كان إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. حديث السيد عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أخرجت كساء ملبدا مرقعا من كثرة اللباس، مش ملبد عليه يعني زيت، لا هون ملبد معناه إيش؟ مرقع يا محمود باشا، إيش؟ يعني زي ما بتلبس أنت مرقعا ملبدا وإزارا غليظا. فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين، يعني هذا غالب لبسه البساطة صلى الله عليه وآله وسلم، لأن غالب وقته كان بين الفقراء والمساكين، فهو أكفأ من يحسن كيفية ملاطفة الناس والنزول إلى مقدارهم لكي لا يشعرهم بشيء عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني اللي فيه وهو يمشي ارفع إزارك فإن أتقى، سمع صوت من وراء بقول له ارفع إزارك فإنه أتقى، صوت لطيف فإنه أتقى وأنقى وأبقى، في رواية أبقى وفي رواية أنقى، يعني لما جرجر على الأرض الرجل ثوبه بيحمل نجاسات وهو غير معفو عنه في حق الرجل، في حق المرأة لأنه أبلغ في السترة نفس الإشي، إيش دخل؟ شو إيش الفرق بين هذا وهذا؟ أداك أكثر سترة وهذا لا يحتاج إلى هذا. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني فيها خطان بيض وسود وكذا، هذا المعنى. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. قال له مش أنا أسوتك، هاي لباس. فإذا فيه الأفضل، فيه إيش؟ الأفضل، وفيه ما كان شبه عرف في ذلك الزمن، لأن كان لبس الإطال مثل ما بنلبس إحنا اليوم هو لبس الفرش والروم، لبس مين؟ هم اللي بجروا، ولكن هم كانوا يجروا خيلاء. فسيدنا أبي بكر في رواية أخرى كان لابس إزار وكان طويل، فقالوا هذا أبو بكر إزاره يجر، قال هو لم يلبسه خيلاء. فإذا لو لبست شورت بنية التكبر على الناس إيش هذا؟ حرام. لو شو ما لبست، لو لبست ثياب القشبية في الصيف اللي هو ثياب الثقيلة اللي بلبسوها الصوفية من أجل أن يقال يشار لك شوف كيف لابس وكذا، فهذا حرام. فإذا اللباس مقرون بقصد، ما لم يكن أصل اللباس محرم كالحرير فهو حرام على الرجال جائز للنساء. وكان هذا فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه، يأتزر إلى أنصاف ساقيه. لماذا؟ لأنه هذا الغالب الحال الذي كان يراه من صاحبه صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث سيدنا حذيفة بن اليمان الأخير أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة الساق أو ساقه، شو هو حذيفة بن اليمان بيعرفش أنه سيدنا مساق حذيفة ولا النبي مساق ذاته، هذا شك من الراوي مش من سيدنا حذيفة، شك من مين؟ من الراوي. واحد القصة صارت معك أنت بتعرفش شو تقول. قال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أي لا توصله ما تنزله عن الكعبين. وحديث وما زاد في النار فإنه يجرجر نارا يوم القيامة، أي إذا كان العلة واضحة بينها سيدنا أبو بكر، إذا كان يلبسه خيلاء تحت الإزار ولا فوق الإزار. فإذا اللبس من أجل التكبر وكسر قلوب الفقراء ولو كنت غنيا حرام، لأن الغنى
حق مشروع لك، أما لا تكسر فيه قلوب الفقراء، حتى لو رحت لابس وكذا، أي تواضع بفعلك من شان تغطي لبسك.
عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف.
باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرت معنا. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. لغير مكترث مش يعني مهملهم، يعني هو بمشي بتؤدة وهم إيش مش ملحقينه، مش إيش ملحقينه. وقلنا مشيته تختلف حسب المقام، إذا كان مقبل على عدو، إذا كان مقبل لإغاثة ملهوف، كان يتقلع. فهمتك شو معنى يتقلع؟ كله هكذا تطلع وتنزل، تطلع وتنزل، هذا معنى يتقلع. أو كأنه ينحدر من صبب، يعني مثل اللي بيكون نازل هيك وبيمشي إيش، النزول هذا بيخليك تسرع غصب عنك، بيخليك تسرع. أما هو لا، فهذا له حالات فيه عليه الصلاة والسلام، حالات كثيرة عند لقاء العدو فلا يدركوه لا هم ولا الخيول، وعندما يكون مع البسطاء والفقراء والمساكين بينا كيف تكون مشيته فيها نوع من الانحناء والتحبب إليهم بهيئته. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر ابن عبد الله مولى غفرة حدثنا إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب عليهم السلام قال كان علي عليه السلام إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب. بيناه هذا. حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي عليه السلام قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط من صبب. يعني ديناميكية سريعة، كأنه مثل اللي نازل هيك بسرعة. يعني باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. حدثنا يوسف بن عيسى أخبرنا وكيع أخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. مر معنى ولا لا؟ ما معنى يكثر القناع؟ أن يجعل شيء على رأسه، يجعل شيء على رأسه من كثرة الدهون والزيوت لكي لا تنصب إلى تذهب إلى شيء آخر أو تبل شيء آخر. كأن ثوبه ثوب زيات. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف.
حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، فقالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتخشعة في الجلسة أرعدت من الفرق. يعني تأثرت جدا، حتى أنه إيش اهتز كيانها من شدة خشوعه. كيف قاعد؟ اقعد امسك ايديك، حط ركبك، قرب ركبك على صدرك كمان، ايوه شبك ايديك هيك، جالس عليه الصلاة والسلام. هذه الهيئة كان جالسا بها صلى الله عليه وآله وسلم، فلما شافته ارعدت من الفرق، من الخشوع يعني صابها اهتز كيانها. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: اخبرنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا سلم بن شبيب حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني أنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه صلوات الله عليه. باب ما جاء في تكاتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
عطر اللهم روضا الشريف من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف.
حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي أخبرنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة على يساره. أيوة، هذا هو الاتكاء، إما على اليمين وإما على اليسار، غالبا في الصبح كان يفعله على يمينه صلى الله عليه وآله وسلم، ونادرا ما يفعله على يساره. القلب وين؟ القلب على اليسار، فإذا غالبا ما كان يفعل على يمينه. طبعا اليوم الطب يقول إذا اتكأ الواحد على اليمين وكذا يرتاح القلب ثم ينفلش إلى أسفل وكذا، أما ساعة ساعة كان يفعله على يساره صلى الله عليه وآله، ولكن ليس بغالب حاله، إنما غالب حاله كان يفعله على يمينه على وسادة على يساره. فإذا واضح هذا كان يفعله أمام الناس لا شيء فيه. حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا بشر بن المفضل أنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا. هذا الشاهد أنه كان إيش؟ متكئا من هولة ما سيحدث به من بعد فجلس. قال: وشهادة الزور. ليش؟ لأن الناس تتهاون فيها. ليش؟ لأن الناس تتهاون فيها. من علامات الساعة أن الناس بتيجي تشهد ولا تطلب للشهادة أو قول الزور. قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت، لأن هذا كان معروف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. أي حكاية الحال كأن أحد سأله عن شيء أن فلان كان يأكل متكئا، فقال: أما أنا فلا آكل متكئا، لأنها تتعلق بالآداب، هذه من آداب الطعام. والأكل متكئا هو من صفات الكبر، والكبر فيه ذم ما لا يعلمه كثير من الناس، وقد يفعله البعض من غير قصد، قد يفعله البعض من غير قصد. على كل حال فليتجنب الإنسان هذه الصنيعة قدر المستطاع، لأن في الحديث وسيأتي معنا بأسماء الله الحسنى الكبرياء، الكبرياء ردائي، من نازعني فيه فقد قسمته. لا أكل متكئا، فإذا كان يتكئ ولكن لم يكن ليأكل أو يشرب وهو متكئ صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، يعني وكيع لم يذكر أنها على يساره أو على يمينه. ولا نعلم أحدا روى فيه عن يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل، يعني رواية إسرائيل هي التي فيها عن يساره باب ما جاء في اتكاءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. هناك الاتكاء على وسادة، هون التوكؤ، يعني كأن يستعمل أحب الناس إليه فيستعمله يتكئ عليه لكي يمشي، فهمتوا؟ ما يلتبس عليكم الأمر. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عمرو بن عاصم، أخبرنا حماد بن مسلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. فهمنا الثوب القطري إما من قطر التي تعرف اليوم بقطر، أو ثوب قطري هذا نسبة يصنع في اليمن. إذا كان ثوب قطري أي جاء من بلاد قطر، وإن كان الثوب اسمه قطري فهو الذي تصنعه اليمن، فالذي تصنعه اليمن فهو صفة معينة. أما كل ما جاء من قطر يقال له قطري، وكل ما جاء من مصر يقال له مصري، وكل ما جاء من الحبشة يقال له، وقل ما جاء من غزة يقال له غزي. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف، الخفاف الحلبي، أخبرنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي، هون يعني حط ايده صلى الله عليه وسلم على كتفه، على ثم قام ودخل في المسجد. وفي الحديث قصة طويلة. فإذا اتكأ عليه، هون مرض، هناك شاكي، الشاكي يعني المريض والمرض مرض. قال في الحديث الأول كان شاكيا أي متوكعا مريضا متوجعا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هناك اتكأ على زيد، هون اتكأ على الفضل. فإذا هون استعمل عصابة صفراء، سوداء بيضاء صفراء خضراء إلى ما سوى ذلك، فكان ما يتوفر له يلبس. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا، يعني أصابعه هذول اللي بأكل فيهن بعد ما يخلص ثلاث مرات يعمل، إذا أكل بالخمسة يلعق الخمسة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال كان يلعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا عثمان، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي، حدثنا يعقوب بن إسحاق بن يعني الحضرمي، أخبرنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. هذا جواب على عن حادثة في كلام مقدر مش موجود هنا، قالوا له فلان يأكل كذا، قال أما أنا فلا آكل متكئا. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر نحو نفس الحديث السابق. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. فإذن يأكل أي غالب حاله كان يأكل هكذا عليه الصلاة والسلام، الخبز إن كان خبز يمسكه هكذا أو شيء يمسكه هكذا بالثلاث، بهؤلاء الثلاث، هذا الغالب حاله عليه الصلاة والسلام. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما جاء هذا التمر وهو تمر عادي يعني كان شديد الجوع، كان إيش شديد مقع من الجوع، يعني كأنه بطنه عامل كالقاع من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام. عطر اللهم روضة الشريف بعنف شذي من صلاة وتشريف، عطر اللهم روضة الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. فإذن المقع هو شدة الجوع وقاعدة الإقعاء، قاعدة الإقعاء بالصلاة بتقعدوها ليش؟ من شان ما يأكلش كتير، من شان ما يأكل إيش كتير. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كان أكلهن إيش خبز الشعير خشن، ما كان يتوفر لهن يأكلوا ويشبعوا. قلنا لكم فر معنا في حديث إلا إذا إجوا ضيوف، فيقعد كان معهن عليه الصلاة والسلام مجاملا لهم مسامرا لهم وهم يأكلون. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبز الشعير، لأن كانت العرب تعرف المرقوق من الزمن الأول خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وإذا أكل غالب أكله خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا عبد الرحمن وهو بن عبد الله بن دينار، حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية علامة سؤال يعني الحوارية علامة سؤال، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النقية حتى لقي الله، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال ما كانت لنا مناخل، فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. النقية اللي هو الخبز الناعم يعني، خبز الأبيض ومنقى ومزبط وكذا وإلى آخره. قالوا له كان عندكم مناخل المنخل اللي بنصف فيه؟ قالوا لا. قال لهم كيف؟ أي لا، أي الغالب لا، مش ما كان ولا كيف بيعرفوا؟ قالوا لكن كيف كنتوا تعملوا لا سيما بيت آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ كنا نعمل ونضل نعمل له هيك ونادى حتى يطير الوسخ والكذا ويضل الباقي نعجنه وهو شعير. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفرة على الأرض، هاي سفرتين الأرض والحصير، الخوان الطاولة. وثبت عنا في بعض الحديث أنه جابوا له طاولة لم يكن يتعاطاها صلى الله عليه وآله وسلم. أما عندما كان عند ناس جابوا له إياها ما ألهن شلوها، وهو سيد المجاملين فيما هو ليس محرما صلى الله عليه وآله وسلم. سكرجة اللي هي طبق يعني، طبق الإناء الإشي اللي بنحط فيه الأكل، الصنية اللي مش عارف إيش كل هذا. قالت ولا كيف كانوا يأكلوا؟ على الأرض على الحصير، وين هم قاعدين يأكلوا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا خبز له مرقق، فإذن العرب كانت تعرف خبز الصاج يعني اللي هو سريع الهضم. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر، أي كما هي. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف، هذا تعريف بيونس. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ علامة سؤال. قال أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض، ما يلحق يشبع يعني. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. على خوان أي لم يكن يجلس على الطاولة، مش معنى هذا أنه لم يجلس، إنما لم يكن هذا فعله، ولم تكن لا في داره ولا في دار أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا كان ذلك دأبه أكل المرقق من الطعام والهني إلا إذا استدعي أو دعا، إذا دعا إكراما لضيفه وإذا استدعي إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. عطر اللهم روضه الشريف بعرف شذي من صلاة وتشريف. إلى أن قال باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أكل من الألوان. نعم الإدام الخل، يجيب الخبز ويغمسه بالخل ويأكل من الألوان، ألوان أي أصناف الطعام يعني. كم صنف بتأكل أنت كل يوم؟ نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعيد علينا من بركات هذا الشهر الكريم، وأن يعيد علينا من بركات ذكر هذا الرسول الرؤوف الرحيم، وأن يعيد علينا من بركات الأولياء والصالحين، وأن يعيد علينا من بركات الفقراء والمساكين، وأن يعيد علينا من بركات الصحب الطيبين، وأن يعيد علينا من بركات الأولياء والصالحين، وأن يعيد علينا من بركات آل بيته الطيبين الطاهرين، وأن يعيد علينا من بركات الأنبياء والمرسلين، وأن يعيد علينا من بركات صاحب الذكرى سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك بجاهه الكريم وبجاه الحاضرين والسامعين أن ترحم مشايخنا ومن علمنا ومن كان لهم فضل وحق علينا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم يا فالق الحب والنوى وعالم السر والنجوى، أعط كل واحد من الحاضرين والسامعين والغائبين والمحبين ومن أوصانا من الخير ما نوى. اللهم أعد علينا من بركات هذا الشهر يا رحيم. اللهم أعد علينا من بركات هذا الشهر يا رحيم. اللهم أعد علينا من بركات هذا الشهر يا رحيم. اللهم بجاه هذا النبي الكريم الرؤوف الرحيم أن تعطي كل واحد من الحاضرين سؤله يا أكرم الأكرمين، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعطيت فزد وأنت خير من قصد. اللهم أكرمت فزد وأنت خير من قصد. اللهم أنعمت فزد وأنت خير من قصد. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وزدنا مما أعطيتنا واحفظنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ذرية صالحة خالصة لوجهك الكريم من الروح والنسب يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.